الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامجنا لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، حيث أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة ناظم ياسين لمتابعة عرض لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلنت وزارة الخارجية العراقية السبت أنها سلمت مبعوثة تركيا في بغداد رسالة احتجاج على ما وصفته بالقصف التركي المركز لشمال العراق في الأسبوع الماضي. وذكر بيان لوزارة الخارجية أن القصف أحدث أضرارا بالغة في المنطقة بين محافظتي دهوك وأربيل، فيما أوضح ناطق باسم الوزارة أن القصف استمر لثلاث ساعات مساء يوم الأربعاء وصباح يوم الخميس الماضيين. وجاء في بيان الخارجية العراقية أن الهجوم أدى إلى اشتعال حرائق واسعة وأضرار بالغة في المنطقة وإلى بث الرعب بين المواطنين بحسب تعبيره. ودعت الوزارة إلى إجراء محادثات بين حكومتي البلدين، وأضاف البيان أن مثل هذه النشاطات تقوض الثقة بين البلدين وتؤثر على أجواء الصداقة بين الحكومتين على حد تعبيره. وفي بلدة سيرناك التركية القريبة من الحدود العراقية، خرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع السبت في مظاهرة ترعاها الدولة ضد العمليات التي ينفذها مسلحون انفصاليون كرد. ولوح المتظاهرون ومعظمهم حراس قرى وموظفون وأطفال مدارس بالأعلام التركية، ورددوا شعارات معادية للمسلحين. وجاء في النبأ الذي بثته رويترز أن المظاهرة في جنوب شرقي تركيا السبت جرت بعد يوم واحد من دعوة رئاسة أركان الجيش في أنقرة للأتراك إلى إظهار ما وصفتها بمقاومة جماهيرية لهجمات حزب العمال الكردستاني المحظور. أعلنت القوات متعددة الجنسيات في العراق مقتل 6 معتقلين مدنيين وجرح أكثر من 50 آخرين نتيجة إصابتهم بنيران الأسلحة غير المباشرة التي استهدفت معتقل قوات التحالف في معسكر بوكا السبت. وجاء في بيان تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه أن أي من الجنود الأمريكيين لم يتعرض إلى أي إصابات أو خسائر أثناء الهجوم بحسب تعبيره. فيما نقلت رويترز عن الناطق باسم الجيش الأمريكي المقدم كريستوفر غارفر تصريحه دون الخوض في تفاصيل بأن الهجوم بنيران غير مباشرة شمل إطلاق عدد غير محدد من قذائف الهاون أو الصواريخ على السجن الواقع في جنوب البلاد. نقل عن البابا بنديكت السادس عشر قوله للرئيس جورج دبليو بوش السبت إن الفاتيكان يرغب في التوصل إلى ما وصفه بحل إقليمي ومن خلال التفاوض للصراعات في الشرق الأوسط ومن بينها حرب العراق. وجاء في بيان صدر بعد أن اجتمع الرئيس الأمريكي مع بابا الفاتيكان في محادثات خاصة استمرت 35 دقيقة أن المقر البابوي أبدى مرة أخرى أمله في التوصل لحل إقليمي ومن خلال التفاوض للصراعات التي ابتليت بها هذه المنطقة على حد تعبيره. أفادت وكالة مهر الإيرانية شبه الرسمية للأنباء السبت بأن السيولة التي تسبب فيها الإعصار غونو الذي اجتاح جنوب إيران أسفرت عن سقوط 12 قتيلا ودمرت أكثر من 1000 قرية. وقال مسؤولون إن الإعصار، وهو ظاهرة نادرة الحدوث في منطقة الخليج، أصاب أقاليم هرمزجان وكرمان وسستان وبلوخستان وألحق أضرارا بالطرق والجسور والمنازل. وكانت وسائل الإعلام الإيرانية أفادت الجمعة بأن 5 قتلوا، وقتل الإعصار جونو 49 شخصا في سلطنة عمان المجاورة. وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن 27 آخرين ما زالوا مفقودين. وأثار الإعصار مخاوف أيضا من تعطيل الصادرات النفطية من منطقة الخليج، فيما ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 71 دولارا للبرميل يوم الخميس. لكن مسؤولين في إيران وعمان صرحوا السبت بأن الأوضاع تعود إلى طبيعتها تدريجيا. تجددت الاشتباكات السبت بين الجيش اللبناني وجماعة فتح الإسلام المحاصرة منذ 3 أسابيع في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين، وبدأ الجيش استخدام المدفعية الثقيلة بشكل متقطع اعتبارا من الساعة 6 صباحا بالتوقيت المحلي. وأفادت فرانس برس بأن سقوط القذائف تسبب في اندلاع حرائق وتصاعد أعمدة الدخان من المواقع التي جرى قصفها في المخيم، فيما بقي رد المسلحين ضعيفا واقتصر على إطلاق نار من الأسلحة الآلية والقذائف المضادة للدروع. وفي نبأ لاحق نقل عن ناطق باسم الجيش اللبناني أن 3 جنود لبنانيين قتلوا وأصيب 10 آخرون بجروح في مواجهات السبت. وأوضح الناطق أن الإصابات وقعت نتيجة النيران التي أطلقها قناصة فتح الإسلام، وبذلك يرتفع إلى 108 عدد الأشخاص الذين قتلوا في هذه المعارك منذ 20 من أيار الماضي، بينهم 49 جنديا لبنانيا. من جهة أخرى، أفاد مصدر دبلوماسي فرنسي السبت بأن موفدا فرنسيا هو السفير جان كلود كوسوران سيزور بيروت الاثنين تحضيرا للقاء الأطراف اللبنانيين المتوقع في باريس في محاولة للخروج من الأزمة اللبنانية. وأوضح المصدر ذاته لوكالة فرانس برس أن زيارة المبعوث الفرنسي إلى لبنان سوف تستغرق عدة أيام. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، أما الآن فنرافق الزميل فارس عمر وآخر المستجدات في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. ومن عناوين الملف: طالبان يقول أن حلم الأمن لم يتحقق بعد سقوط النظام. كشف الرئيس جلال طالباني أن الولايات المتحدة طلبت من قوى المعارضة العراقية غداة إسقاط نظام صدام حسين تشكيل حكومة مؤقتة، لكن المعارضة فشلت في الاتفاق على قيام هذه الحكومة. وقال طالباني في حديث نشرته صحيفة الحياة الصادرة في لندن يوم السبت أن أكبر خطأ وقعنا فيه هو أننا تباطأنا في تشكيل الحكومة المؤقتة. وأضاف: في الواقع لو تشكلت حكومة مؤقتة مباشرة بعد سقوط النظام لكان الوضع تغير في العراق على حد قوله. وعن أسباب هذا الفشل قال رئيس الجمهورية إنها عدة وكثيرة. أولا، لم يكن هناك اتفاق على توسيع المجلس، واعتقد أن اسم من يتولى الرئاسة كان السبب بحسب طالباني. وتابع رئيس الجمهورية أن القوى السياسية توصلت بعد نقاشات طويلة إلى الاتفاق على مبدئي التوافق والمشاركة في الحكم، وقال أن هذه الصيغة تعني أن الحكم لا يجري كما يجري في أي بلد برلماني، أي أن الأكثرية هي التي تقرر وهي التي تحكم، وإنما يجب أن يكون هناك في العراق حكم قائم على مبدئي التوافق والمشاركة الحقيقية، كما أكد طالباني. وأوضح رئيس الجمهورية أن الدستور لا ينص على أن يكون رئيس البرلمان عربيا سنيا ورئيس الجمهورية كرديا ورئيس الوزراء شيعيا، بل أن هذه عملية حدثت نتيجة التوافق والتفاهمات وجرت في ظروف غير طبيعية حتى يستقر الوضع في العراق وحتى يكون هناك هدوء بحسب تعبيره. وعن مسيرة العراق منذ سقوط النظام السابق قال رئيس الجمهورية: أن الشعب العراقي أتيح له المجال للمرة الأولى لأن يتمتع بالحريات والحقوق الديمقراطية من خلال الانتخابات الحرة وانتخاب البرلمان. وأكد طالباني أن الديمقراطية والحريات التي نتمتع بها الآن لا مثيل لها في المشرق ولا في العالم العربي، فأنت ترى نائبا في البرلمان يتحدث ويطالب بالتغيير وأسقاط النظام، ونائبا آخر يطالب بتغيير الدستور، وآخر يطالب بتغيير الحكومة، وهكذا. وأضاف أن الشيء الوحيد الذي لم يتحقق هو الأمن والاستقرار. واعترف طالباني بأن الشعب العراقي ما زال يتوق إلى حياة يسودها الأمن والاستقرار، قائلا: بالطبع لم يتحقق حلم الأمن، ولكن الأحلام الأخرى كلها تحققت، بحسب رئيس الجمهورية في حديثه الصحفي. احتج العراق رسميا لدى تركيا على قصف المدفعية التركية مناطق داخل الأراضي العراقية، وأعلنت وزارة الخارجية العراقية استدعاء القائم بالأعمال التركي في بغداد يوم السبت وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية على القصف المدفعي التركي. وأصدرت الوزارة بيانا أكدت فيه أن وكيل الوزارة محمد الحاج حمود استدعى القائم بالأعمال التركي في بغداد وسلمه مذكرة احتجاج رسمية على قيام المدفعية التركية بقصف مركز على مناطق في محافظتي دهوك وأربيل أدى إلى حرائق واسعة وأضرار بالغة. وأضاف البيان أن وكيل الوزارة طلب من القائم بالأعمال تسليم المذكرة إلى السلطات التركية بأسرع ما يمكن والكف عن مثل هذا النشاط حالا، كما أبلغه أن بالإمكان بحث الوضع عبر الحوار المباشر، لأن مثل هذه النشاطات من شأنها أن تقوض الثقة وتؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة، بحسب البيان. وتأتي مذكرة الاحتجاج العراقية في أعقاب تحشدات عسكرية والتهديدات التركية بالتوغل داخل الأراضي العراقية لملاحقة مقاتلي حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا. وأعلن الجيش التركي يوم الخميس الماضي إقامة 3 مناطق أمنية في جنوب شرق تركيا قرب الحدود العراقية ابتداء من يوم 9 من حزيران ولغاية 9 من أيلول المقبل، في إطار عملية واسعة النطاق ضد حزب العمال الكردستاني. وكان العراق دعا تركيا إلى احترام سيادته الإقليمية، وأعلن رئيس الوزراء نوري المالكي من أقليم كردستان أن العراق يرفض أن تستخدم أراضيه لتنفيذ عمليات عسكرية.
الأرض العراقية يجب أن تحترم ولا نسمح بأن تتحول إلى مسرح للعمليات، يعني كما لا نريد أن نضر بالجوار كذلك لا نريد لدول الجوار أن تدخل في الأرض العراقية.
رئيس الجمهورية جلال طالباني من جهته حذر من أن العراق سيدافع عن حرمة أراضيه الإقليمية.
الحكومة فقد أعلن السيد رئيس الوزراء الذي هو القائد العام للقوات المسلحة بأن العراق لن يقبل أي تدخل خارجي من أي جهة كانت، وأن العراق سيدافع بكل الأساليب عن سيادته واستقلاله الوطني.
وزارة الخارجية أوضحت في مذكرتها أن الحكومة العراقية تعتبر وجود حزب العمال الكردستاني غير شرعي، وأن موقفها يستند إلى مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وفي نيويورك قالت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندليزا رايز أن ليس من مصلحة أحد أن تقوم تركيا بعملية واسعة النطاق عبر الحدود. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن رايز قولها أن مثل هذا العمل العسكري ليس في مصلحة العراق ولا في مصلحة تركيا، بحسب تعبيرها. رايز أعربت عن اتفاقها مع الرئيس طالباني في دعوته إلى إحالة ملف حزب العمال الكردستاني إلى اللجنة الثلاثية التي تضم ممثلين عن العراق وتركيا والولايات المتحدة. وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية أن هناك آلية ثلاثية مع العراقيين، وحذرت رايز من أن التحرك الأحادي عبر الحدود لن يخدم أحدا، بحسب تعبيرها. اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نشر صواريخ أمريكية في العراق بدلا من بناء درع صاروخية في شرق أوروبا. وقال بوتين في مؤتمر صحفي عقده في ختام قمة مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى في هايليغندام شمال شرقي ألمانيا يوم الجمعة إن مقترحه سيجعل من الممكن إسقاط الصواريخ التي تطلق ضد الغرب بعيدا عن أوروبا ومنع شظاياها من السقوط على المدن الأوروبية. وأشار الرئيس الروسي إلى أن بالإمكان نشر هذه الصواريخ في أراضي بلد عضو في حلف الأطلسي وحليف للولايات المتحدة مثل تركيا، ثم أضاف أو ربما في العراق، متسائلا على مخاض الحرب إذن. وأشار بوتين بلهجة تهكم إلى أن الولايات المتحدة على الأقل ستخرج بمكسب ما من الحرب. العراق رد على تصريحات الرئيس الروسي بالرفض، وأكد المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ أن لا علاقة للعراق بمشروع الدرع الصاروخية. ونقلت وكالة السوشيت بريس عن الدباغ قوله أن أحدا لم يسألنا عن هذا الأمر. بهذا نصل إلى نهاية الملف الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، دقائق نقضيها مع الغناء العراقي بصوت المغني محمد عبد الجبار.
لا تيض كلمة لي وانساها باكر، العادة عدكم لي كسر الخواطر، أو لا تيض كلمة لي وانساها باكر، العادة
صحبة طيبة أتمناها لمستمعي إذاعة العراق الحر مع الفقرات المخصصة لهذه الفترة، وسنطلع فيها على أسباب الركود في أسواق بيع وشراء السيارات في بغداد، ونتعرف على محاور مؤتمر عن تلوث البيئة في الموصل، ولنا وقفة في مختبرات مستشفى اليرموك لنتعرف على مشاكل فحص الدم للمتزوجين حديثا. نبدأ من أربيل، وعلى ضوء التهديدات التركية لإقليم كردستان، أشار عضو مجلس النواب العراقي والقيادي البارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني روج نوري شاويس أن القيادة السياسية الكردستانية مستعدة لإجراء حوار غير مشروط مع الحكومة التركية لحل الخلافات العالقة بين الجانبين. النائب شاويس أوضح أيضا أنه لا يتصور أن تتطور التهديدات العسكرية التركية لإقليم كردستان إلى عمل عسكري فعلي واجتياح أراضي الإقليم. شمر رمضان معه التفاصيل.
قال روج نوري شاويس عضو مجلس النواب العراقي والقيادي البارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني أن الكرد العراقيين لا يريدون إحداث مشاكل لأي دولة من دول الجوار العراقي، ويسعون إلى الحوار بهدف حل الخلافات الموجودة. شاويس وفي لقاء خاص مع إذاعة العراق الحر أضاف متحدثا عن هذا الموضوع:
من تصوركم برساني هريمي كردستان آمادا بوقفتكم وغلطوشي.
يقول المسؤول الكردي برأي أن المسؤولين في إقليم كردستان العراق يبدون رغبتهم على الدوام في إجراء حوار مباشر مع تركيا، لكنهم لا يريدون لهذا الحوار أن يكون مشروطا. وكان أحدث بيان صادر عن قيادتي الحزبين الكرديين الرئيسين الديمقراطي والوطني الكردستاني قد تحدث عن ضرورة الاستعداد لأي طارئ من دون التوضيح ما إذا كان يقصد به التدخل العسكري التركي مثلا. سألنا عضو قيادة الديمقراطي الكردستاني عن تصوراته بشأن التطورات المتوقعة على التهديدات العسكرية التركية، فأجاب بقوله:
جاري مخوم تصورناك مستهد قولة تربية تدخلاتها بها عسكري داخل من تركيا لهم موضوعي هر ولات شيء أجنبية هر قوة شيء أجنبية داخلي تركيا عراق بيت بيواندي بوجودي قواتي متعدد جنسياتها، يعني بيواندي شيء راسخوي بسياسة أمريكي شو هي.
لا أتصور أنا شخصيا أن تتطور مسألة التهديدات العسكرية التركية لإقليم كردستان إلى عمل عسكري فعلي واجتياح لأراضي الإقليم. الأمر الثاني أن أي تدخل من قبل القوات الأجنبية في العراق سيكون ذا تأثير مباشر على سياسة الولايات المتحدة الأمريكية وعلى تواجد القوات متعددة الجنسية في العراق. وفق القرارات الدولية، أمن العراق وتأمين حدوده من مسؤولية الولايات المتحدة والدول الأخرى. على صعيد متصل، نفى القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وجود أي علاقة مباشرة بين الكرد العراقيين وحزب العمال الكردستاني التركي، وهي تهمة توجهها أنقرة على الدوام للأحزاب الكردية العراقية. يقول القيادي الكردي بصورة عامة الكرد لا يريدون أحداث مشاكل لأي دولة مجاورة، ويريدون علاقات طيبة كما ويرغبون، وفي حال وجود مشاكل أن تحل عبر الحوار. وفيما يتعلق باتهامات دعم حزب العمال الكردستاني، أستطيع التأكيد أن الكرد العراقيين ليست لديهم لا علاقات مباشرة ولا يقدمون أي دعم لمقاتلي ذلك الحزب. الكرد في العراق وعدا ذلك لن يقدموا على أي فعل ضد الدولة التركية، على العكس الكرد يرغبون بتقديم المساعدة في حل سلمي للمشكلة الكردية في مختلف المناطق. الموضوع الآخر الذي وجهنا حوله سؤالا للقيادة في الحزب الديمقراطي الكردستاني كان موضوع تطبيق المادة 140 من الدستور. يقول القيادي الكردي: الاستفتاء وفق الدستور يجب أن يجرى في نهاية العام الحالي 2007. وهنا وجهنا سؤالا آخر عما إذا كان هذا الموضوع قابلا للتفاوض والمساومة، فأجاب بأنه يجب عدم استباق الأحداث. يقول القيادي الكردي: لتحل نهاية العام الحالي 2007، وعندها سننظر كيف ستكون الأمور. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
سيدتي وسادتي، إذاعة العراق الحر معكم في بغداد، حيث تلعب أزمة الوقود وتفاقم الأوضاع الأمنية دورا مهما في عدم إقبال المواطنين على شراء السيارات، ما أدى إلى زيادة حالة الركود في عمليات البيع والشراء في معارض السيارات. بعض المواطنين أشاروا إلى تفضيلهم للسيارات الصغيرة والرخيصة التي لا تجلب انتباه سراق المركبات. جمان العبيدي والتفاصيل.
تواجه أسواق معارض السيارات في العاصمة بغداد حالة من الركود في حركة البيع والشراء لأسباب عدة، منها تردي الوضع الأمني وأزمة الوقود المستفحلة في البلاد. محمد حسن صاحب معرض لبيع السيارات في منطقة شارع فلسطين أوضح لإذاعة العراق الحر.
والله إقبال يعني قليل، مو مثل قبل الفترة اللي راحت قبل شهر أو شهرين، أو مو مثل العام، أو مو مثل قبل 6 أشهر. يعني كل شهرين يصير يعني قليل شراء السيارات أو الناس تجي تتوجه للمعارض تشتري سيارات.
يعني معدل إيش قد قبل تتبيعه لو سوينا مقارنة بين السنوات السابقة وبين السنة؟
يعني كثير، فرقة 75%، يعني هسه 25% دنبيع. إقبالهم على السيارات أسعارها متدنية 10,000 أو تحت المتوسطة، يعني اللي عنده تحت 10,000 دولار، 5,000، 6,000، الموظفين اللي مجبور واقف بغداد.
موديلات اللي تستوردوها الآن؟
والله 2005 فما فوق ما تدخل قرار، أي سيارة 2005 وفوق تدخل، 2005 تحت ما تدخل، ما تترقم.
تلعب أزمة الوقود المستمرة في العراق دورا مهما في عدم إقبال الناس على شراء السيارات، كما يقول علي إسماعيل صاحب معرض بيع السيارات الحديثة.
والله صراحة بالنسبة لمعارض السيارات أي إقبال ماكو مثل ما قبل، يعني فترة، يعني مسألة البنزين، الوقود للسيارات هو كلش رديء، يعني وقود السيارات المفروض يتوفر، لأن هسه يعني صعوبة واحد يتحرك بالسيارة، لأن أول شيء وقود إذا أريد يعني يلزم سرعة مال البنزين، يعني يجوز يحصل بيوم أو بيومين، وهو إضافة إذا هاي إلى مشاغل، إلى مكانه، إلى شغله، إلى دارته، إلى وظيفته، فإقبال السيارات ضعيف كلش، وده يتردد يوم عن يوم. وقود البنزين كلش صار ظاهرة، كلش يعني عقبة صارت في مسار السيارات.
زيد عامر وهو صاحب أحد معارض السيارات يقول إن عملية بيع وشراء السيارات الآن تتم فقط عن طريق الزبائن المعروفين.
والله إحنا بالنسبة للمعرض ما نشتري سيارة إلا من عرف زين، ومن بيع حمينا إلا العرف، لأن على مود نضمن تحويل السيارة، لأن أكو هواي معارض تصير نصب واحتيال، وكالات ماكو بالسيارة، صاحبها موجود، تزوير يم يعني بالوكالات، فإحنا بالنسبة لنا سيارة نعرفها يلا نشتريها ونبيعها من عرفها.
شو أسعار السيارات؟
تويوتا 2005 لاند كروزر المونيكا سعرها يتراوح بين 40,000 دولار إلى 50,000 دولار، والكامري تقريبا من 15,000 دولار إلى 20,000 دولار، هذا 2005.
يعني أسعارها ارتفعت لو انخفضت؟
أسعارها بالنسبة للدول الجوار هنا أحسن من الموديل الحديث، يعني هناك أسعارها ضعفين.
تسجيل السيارات الآن أكو يصير تسجيل بما أنكم أصحاب معارض؟
والله تسجيل السيارات متوقف حاليا، مجرد يعني أنه تمشي سيارات بالوكالات من كاتب عدل، ماكو حاليا تسجيل سيارات بالمرور، يعني
مساوئ هاي الوكالات، بها مساوئ؟
طبعا بها مساوئ، تأثير يعني مشاكل، تدرين يعني السيارة مبيوعة من أكثر من شخص، فد 10 أشخاص، وكل شخص هذا فد فترة باقي عنده من الوقت، يعني ما تعرف السيارة شنو مصيرها نهائيا، ماكو أي تسجيل، تجي السيارة باسم المستورد فقط، لأن يعني دوائر المرور ما حاليا ما تسجل تسجيل سيارات نقل ملكية من شخص إلى آخر.
المواطنون أصبحوا الآن يفضلون اقتناء السيارات الصغيرة غير الجالبة للانتباه، وذلك بسبب تخوفهم من حالات السرقة التي يتعرض لها أصحاب المركبات، كما يقول المواطن رامي حسين.
لا والله أخو السيارة من هاي القديمات حتى ما يدفع عليها بالشارع، يعني وضع مو تمام، لا تعرفين في كل إنسان، يعني العالم هسه طبتها طلعتها شوية صعبة، فأثرت العالم مو بس يعني ما تأخذ سيارات حديثة أو مو متى تأخذ، خليها ما تطلع بيها، لو دبها بالجراج، لو دبها بالبيت، لو دبها يقول لك أحافظ على فلوسي أقلها بالسيارة جديدة، بس ما أقدر أطلع بيها. أخذ سيارة إيه يعني خلينا نقول مألوفة بالشارع، يعني من هاي القديمات قديمة يعني مألوفة بالشارع، هي بس مع الحديثة لا شوية صعبة، وحتى لو أخذ حديثة يمكن أطلع بيها من البيت وجوز اللي هنا بيتي قريبة، ما أقدر أطلع بيها غير مكان.
جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 077-044-25-77-0 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي مع الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، ونتوجه إلى الموصل حيث عقد مركز بحوث البيئة والسيطرة على التلوث في جامعتها المؤتمر العلمي الأول بمشاركة عدد من المختصين الذين حذروا من تزايد أخطار تلوث البيئة في الموصل. المشرف على المؤتمر عبد المحسن عبد الله شهاب بيّن أن الهدف من انعقاد هذا المؤتمر هو للتعريف بالواقع البيئي في المحافظة ومحاولة معالجة الخلل فيه، مشيرا إلى مشاركة 25 بحثا تركزت على الأمور البيئية كالمياه والهواء والفضلات الصلبة وثقب الأوزون وملوثات الاحتباس الحراري. صهيب هاشم والتفاصيل.
المشاكل البيئية التي تعانيها مدينة الموصل وأخطارها على صحة الإنسان وبقية الكائنات الحية كانت محط اهتمام المؤتمر العلمي الأول الذي عقده مركز بحوث البيئة والسيطرة على التلوث في جامعة الموصل. باحثون ومهتمون في مجال البيئة حذروا من تزايد أخطار التلوث هذه، خاصة تلوث الماء والهواء، منهم الباحث والمشرف على المؤتمر عبد المحسن عبد الله شهاب.
يهدف المؤتمر إلى التعرف على الواقع البيئي في مدينة الموصل ومحاولة معالجة الخلل في هذا الواقع البيئي.
ما هو عدد البحوث المشاركة في هذا المؤتمر؟
يبلغ عدد البحوث المشاركة حوالي 25 بحثا. البيئة الحقيقة حاليا تفرض نفسها نتيجة لما نعانيه من مشاكل بيئية تمس الواقع اللي نعيشه والخدمات والصحة العامة، فلهذا جرى التركيز على الأمور البيئية المختلفة سواء المياه أو الفضلات الصلبة أو الهواء أو ثقب الأوزون، ما يتعلق بالتلوثات الاحتباس الحراري.
رغم كل هذه النشاطات والمؤتمرات والندوات التي تتناول التلوث البيئي في الموصل، إلا أنه نرى يعني واقع الحال كما هو عليه، يعني المدينة تعاني من خطر حقيقي في مجال التلوث.
الحقيقة احنا جهة استشارية، يعني ممكن نبدي المشورة، لكن امكانيات التنفيذ او الالتزام بالقوانين البيئية تقع على الجهات التنفيذية الدوائر الخدمية.
مشاكل محطة تصفية المياه في قرية الكنهش الواقعة جنوب مدينة الموصل كان عنوان البحث الذي قدمه الباحث طه أحمد الطيار، والذي أشار فيه إلى حالات مرضية عديدة أصيب بها أهالي القرية نتيجة تلوث المياه فيها.
الحقيقة كانت فكرة البحث بأن نجمع نماذج شهرية من محطة الإسالة في مراحلها المختلفة ومن نهر الزاب، لأن كما هو معلوم بأنه منطقة الكنهش تقع على نهر الزاب. من خلال النتائج المستحصلة تبين بأنه المحطة تعمل بشكل جدا سيء، وهذه دعوة إلى مديرية ماء نينوى بتحديث هذه المحطات. ليست هذه المحطة فقط وإنما معظم المحطات المنشأة في المجمعات الصغيرة، حيث أن نوعية المياه الخارجة منها نوعية سيئة جدا وتسبب أمراض كثيرة للأشخاص المستفيدين من هذه المحطات.
بماذا تفسر تزايد التلوث البيئي في مدينة الموصل رغم يعني كل النشاطات من ندوات ومن مؤتمرات ورغم أيضا جهود الدوائر يعني المختصة؟
الحقيقة لا يوجد حدود قاسية للمتجاوزين على البيئة، مما يؤدي إلى تلوث نهر دجلة، تلوث الهواء، تلوث التربة بشكل جدا كبير، وهذا ما نلاحظه نحن أهل مدينة الموصل. نعرف بأن مثلا نهر دجلة في الثمانينات والسبعينات كان ماء النهر صافي، ممكن نشرب مياهه بشكل مباشر، بينما الآن حتى المياه المصفات في أوقات معينة وعندنا شربنا لها نصاب بالإسهال ونصاب بعض الالتهابات المعوية.
يعني هل تعتقد بجدوى دراسة أو البحث الذي قدمته خلال هذا المؤتمر في وضع توصيات لغرض يعني تحسين ماء الإسالة في منطقة الكنهش موضوع بحثك؟
نعم، أنا حقيقة من خلال هذا البحث ومن خلال بقية البحوث سيخرج المؤتمر بتوصيات عامة إلى مديرية ماء نينوى لغرض تحسين المحطات ولغرض التنسيق ما بين دائرتنا بالذات كونها الدائرة البيئية المهتمة في جامعة الموصل، تنسيق مع مثلا دوائر الماء لغرض تحسين محطات تصفيات، تنسيق مثلا مع دوائر الصناعة لغرض تحسين واقعها لكي يكون الإنتاج بشكل جيد وبالتالي التلوث يكون قليل.
حضر المؤتمر ممثلون عن الدوائر الخدمية ذات العلاقة في الموصل، أشار بعضهم إلى عدم جدوى مثل هذه اللقاءات بدون تفعيل توصياتها لمعالجة المشاكل البيئية وتهيئة جميع مقومات نجاح مشاريعها.
هذه المؤتمرات إن لم تكن في تواصل مع المؤسسات الخدمية والعملية التي تتعلق ببيئة الموصل فإنه لا فائدة ترجى منه.
لكن القائمين على المؤتمر وحسب لقاءات أجريناها معهم ذكروا بأن عدم معالجة التلوث البيئي في مدينة الموصل يعود إلى عدم أخذ الدوائر المعنية في المحافظة بتوصيات مثل هذه النشاطات. يعني بماذا تعلق على هذا؟
نعم، بالحقيقة أنه أي برنامج أنت تطرحه للواقع يراد له التطبيق، هنالك أمور أساسية إذا لم تتوفر فلا يمكن تطبيق البرنامج. المحور الأول وهو توفر الأموال المطلوبة للحل. المحور الثاني هو وجود الكوادر المتدربة على البرنامج الذي يراد تطبيقه، والمحور الثالث هو الإدارة الناجحة والتخطيط المسبق للموضوع، وهذه الأمور غير متوفرة بتمامها وكمالها، لذلك هنالك عجز وقصور في تطبيق أي برنامج يراد منه تحسين الواقع البيئي.
صهيب هاشم، إذاعة العراق الحر، مدينة الموصل.
أجمل سلام لمستمعينا من إذاعة العراق الحر، ونتحول إلى محافظة واسط، حيث بدأ بعض أصحاب حقول الدواجن بالتخلص من حقولهم والاتجاه إلى مشاريع تضمن لهم الربح الدائم نتيجة تدهور الأوضاع في العراق والمخاوف من مرض إنفلونزا الطيور، بالإضافة إلى دخول أفراخ مزورة وأعلاف مغشوشة وإغراق السوق بلحوم الدجاج المستورد، في حين أشار مسؤول في دائرة زراعة واسط إلى أن المحافظة تتميز بكثرة حقول الدواجن وأن هذه الدائرة تحاول باستمرار دعم المزارعين وأصحاب الحقول، كما يذكر ذلك مراسلنا في الكوت سيف عبد الرحمن.
بدأ عدد كبير من أصحاب حقول تربية الدواجن في محافظة واسط وخصوصا مشاريع دجاج اللحم مرحلة جديدة تؤثر سلبا في الإنتاج المحلي، وذلك بعد أن شرعوا بتفكيك مشاريعهم والاتجاه إلى مشاريع يستطيعون استثمار أموالهم فيها لتكون موردا مضمونا لهم. أحد المربين ويدعى جعفر الحسني وصف لنا وضع تلك الحقول حاليا.
في سنة 98 كانت الدولة تدعم مشاريع الدواجن، فكان هناك برنامج الدولة تعطي الأفراخ وتعطي الأعلاف وتأخذ الإنتاج بالوقت المحدد ثم تسوق إلى المجازر، ومن ثم يذهب إلى الوكلاء والجيش ومنافذ أخرى. بدأ البرنامج من سنة 98 ولحد السقوط. في هذه المرحلة انتعش مشروع الدواجن، وانتعش مربي الدواجن، وانتعش السوق بالدجاج، وكان المنتوج له قيمة بحيث أنه الدولة تسيطر على استيراد اللحوم والدجاج من الخارج. في السقوط انتهى البرنامج ودهورت أحوال المربين، وبدأ المربين يتركون حقولهم لأنه دخلت أفراخ مزورة ودخلت أعلاف مخشوشة، والسوق يصعد ويهبط، والاستيراد اللحوم صار بالجملة. لذلك احنا الآن تركنا عملنا واتجهنا إلى أعمال أخرى. والله أنا خسارتي لا توصف يعني الحقيقة، لأنه من بنية حقول الدواجن خسرت عليها عشرات الملايين، والآن أنا بعت حقل الدواجن وبعت الأرض لأنه أصبح مشروع غير مجزي، لأنه الغاز ب30,000 والكهرباء ماكو، والغاز أسعار عالية، والبنزين أسعار عالية، وحتى الأيدي العاملة قلت، فأصبح الأمان وتعرف حقول الدواجن كلها تكون بالأرياف، فهذا يشكل فد عبء كبير بحيث أني خسرت اللي عندي والما عندي. كذلك أنه إنفلونزا الطيور هجمت بيوت المربين، لكنه المشروع الدواجن حيوي ووطني ومفيد للدولة، وإحنا نسأل من المسؤولين أنه يعيدون برنامج الدواجن وينتعش البلد الإنتاج الوطني.
فيما يشاطر المهندس الزراعي نصير حسن علاوي صاحب مشروع آخر لتربية الدواجن يشاطر زميله، لكنه يضيف بأن هنالك أسباب أخرى أدت إلى تدهور تلك الحقول، حيث قال:
من أهم مشاكل الدواجن أنه نوعية البيض بحيث أنه من مناشئة ما نعرفه، قسم من عدة يجينا من إيران، قسم من يجينا من السعودية، فلذلك المربي مثلا يتفق ويا بايع البيض على بيض سعودي، وإذا يطلع من غير منشئ وبالتالي إنتاجه نوعيته غير جيدة. المشكلة الثانية اللي داين عانيها أنه مشكلة التسويق، أنه ما بين العرض والطلب، فأكثر الأحيان الدول هسه اللي داي تواجه مشاكل بفلاوز الطيور، على سبيل المثال أنه دول الخليج عانت من هذا المشكلة، فحدود العراق مفتوحة، ذلك جابوا تجار نوعية لحوم فاسدة بأردع نوعية وبأبخس الأثمان، مما أدى إلى مشاكل بالتسويق. ثانيا أنه عدم وجود دعم من قبل الدولة، مما أدى إلى ارتفاع الكلفة، عدم وجود دقة في استيراد مواد اللي تدخل في صناعة الدواجن منها البروتين والصويا، أنه الخسائر المتلاحقة من قبل المربين يؤدي إلى نفور أكثر عدد من المربين.
قصدنا بعد ذلك دائرة زراعة المحافظة، وعرفنا من خلال المهندس الزراعي سلام اسكندر زيد مدير الزراعة بالمحافظة بأن محافظة واسط تتميز بمشاريعها الحيوانية، مؤكدا بأن المحافظة لا تسجل أي إصابة بمرض فلاونزا الطيور كما يقول.
تمتاز محافظة واسط بإنتاجها الزراعي بشقيه النباتي والحيواني. تضم المحافظة أكثر من 200 حقل دجاج لحم وأربعة حقول دجاج بيض المادة وأربعة حقول أمهات بيض التفقيس، بالإضافة إلى وجود 3 مشاريع كبرى لإنتاج بيض المائدة، وهنالك 13 مفقس وأربعة مجازر للدواجن. يتم دعم تلك المشاريع على ضوء المتوفر من الأعلاف المدعومة من الدولة، وهي الحنطة والذرة الصفراء والبروتين وكسبة فول الصويا. وشكلت في المحافظة لجنة لمتابعة مرض الإنفلونزا الطيور، ولم تسجل في المحافظة والحمد لله أي إصابة بهذا المرض ضمن حقول المحافظة، وعقدت ندوات مشتركة من الزراعة والبيطرة والصحة وجامعة واسط والمعهد التقني في الكويت لنشر الوعي بين مربي الدواجن والمواطنين بخصوص المرض للحفاظ على الصحة العامة.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
من الصبح للمذياع عتعنى واسمع، والله العراق الحر منكم فلشبع.
إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، نترككم في خلال هذه الدقائق المقبلة مع الصوت العراقي الأصيل فؤاد سالم.
ولا لا لا لو لو والخالج طاح ودوى طاح ودوى. لا 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 لو ليا لو ليا لو ليا الحلوة ضوي عليا ضوي عليا. ولا لا لا لو لو والخالج طاح ودوى طاح ودوى. لا 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 لو ليا لو ليا لو ليا الحلوة ضوي عليا ضوي عليا. يراكب مهرة صغيرة ويشاي الخنجر عربي. يراكب مهرة صغيرة ويشاي الخنجر عربي. الحلوة الدربة ليرة نزلها بقوش الربي. الحلوة الدربة ليرة نزلها بقوش الربي. لا 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 لول لا 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 لول 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 والخارج طاح ودوى طاح ودوى. لا 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 لول ليا لول ليا لول ليا الحلوة الضوي عليا الضوي عليا. لبسها خويط الليل وغطيها بريش القنبار. أو لبسها خويط الليل وغطيها بريش القنبار. شربها مع يحليل وكلها نفاش البر. شربها مع يحليل وكلها نفاش البر. لا 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 لول لول ولول لوا. ولا لا 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 لول لوا لول لوا لول لوا والخارج طاح ودوا طاح ودوا. لا 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 لول ليا لول ليا لول ليا الحلوة الضوي عليا الضوي.
بحصنة حنطة باعوا بحصنة حنطة ما عدهم أهل مروها باعوا بحصنة حنطة ما عدهم والله مروها كتلوها كتل القرطة وانطوها الشاي بقوة كتلوها كتل القرطة وانطوها الشاي بقوة انطوها الشاي بقوة لا 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 لول 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 ولول لوا لا 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 لول لوا لول لوا لول لوا والخارج طاح ودوا طاح ودوا لا 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 لول ليا لول ليا لول ليا الحلوة تضوي عليا تضوي عليا.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770-44-25-77-0 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي مع الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيدتي وسادتي من إذاعة العراق الحر ونتحول إلى كربلاء لنتعرف على أخلاقيات السياقة في الوقت الحاضر، إذ تحدث أحد السواق الذي قضى 40 عاما في مهنة السياقة تحدث عن الفرق بين سواق اليوم وسواق أيام زمان الذين يتحلون بالأخلاق العالية والذوق ومساعدة الآخرين. مصطفى عبد الواحد معه التفاصيل.
السياقة فن والذوق وأخلاق، هكذا كانوا يقولون عن هذه المهنة التي لا بد لمن يعمل فيها من التحلي بالفن والذوق والأخلاق، وإلا سيوصف بما لا يحب. أيام زمان كانت تسود بين أصحاب مهنة السياقة أخلاقيات يقول السواق إنها حميدة، ويضيفون إنها لم تعد موجودة اليوم إلا بشكل نادر جدا. ومن أخلاقيات السياقة أيام زمان مساعدة المحتاج للمساعدة سيما على الطرق الخارجية. بعض هذه الأخلاقيات والمواقف تحدث عنها الحاج جاسم محمد الذي قضى في السياقة ما يزيد على 40 عاما.
والله أنا مرة جاي من البصرة كربلة قريب طويريج، هاي بالحرب العراقية الإيرانية، فسيارة واقفة طلعتها وبس تنوعت بالمراية شفت أكو عائلة بيها، فدست بريك ورجعت عليها على السيارة لقيت الولد واقفهم بخليدي هالشكل. هاي يا بشعده قال والله عندي فناتشور. يا بس ما عندك سبير؟ قال لا ما عندي سبير. انا كنت شايل بسيارة سبيرة هالحكي الساعة 11 بالليل وشفتهم يعني تعبانين، فطلعت السبير طيته اياه. فمن طيت السبير وصلت الكربلة بالسيارة بالتاير ما لقينا بالليل بنشرشية، قال لي انا شون، فقلت لي اخذ التاير وروح بس من ترجع عندي ودد هنا هم اقربائي لي، قلت له تخلي التاير هنا يمي. قال لي.
ويضيف الحاج جاسم متحدثا عن الفرق بين اخلاقيات السياقة ايام زمان واليوم.
يعني سائقنا هسه بنتقل ايابه مثلا تصعد وياه، اكو بعض الاحيان قبل كان اذا عند شخص يصعد وياك انت وما عنده اجور انت تنوع بالمرايه شوف ذاك الشخص مثل يعني خجلان عنده راسه انت تعشر عليه تقول له واصل حسب يعني بهيبته بكرامته. هسه ماكو اذا يقولوا له راسا حسب كروته شاف انا اقصى واحد داس بريك يا ما دفع انزل بويه، يعني هاي بالشارع ينزل اي ما وارده هاي، لكن الانسان عنده كرامه.
لو واحد واقف بالطريق وعنده عائلة وعنده بنشر أو عاطل وكذا أو يريد بنزين، تتوقع الآن واحد يوقف له يوقفون له ينطوه بنزين لو؟
والله بس عند القدماء، أما هسه السواق هاي الجدد لا هاي ما موجودة. يعني أنا أقول لك ما إذا تأشر له على شكل الصواندة والبطل مالك بيدك وتقول له لتر بنزين رأسا يقول لك ما عندي يزيده هم ما يوقف لك.
طبعا حج لعله الظروف اختلفت لأنه ظرفكم يختلف عن الظرف هسه.
اي ليش نحن نقول الظروف يعني نعلك على اخطائنا على الظروف؟ احنا ليش ما نقول اخلاقيه؟ البنزين مهما يكون غالي هو يصرف صرف للانسان مهما يكون غالي. هو شنو هو البنزين بيشت هو يريد اذا يوصل حي العامل يرجع ترى لتر ما يصرف زين، هو لتر ب 400 هو جاي قبط ب 3000 هذا الفرق.
ويبدو أن بعض السواق الشباب ممن سمعوا كلام الحاج جاسم عن الفرق بين مهنة السياقة اليوم ومهنة السياقة بالأمس البعيد أيدوا ما ذهب إليه.
صارت مثل شلون تقول عنصريات بالقراج، صاحبي وصديقي أريقى وريقني شربني شاي وشربه شاي أي مصالح، وإنما سائق جديد يدخل على الخط ما حد له شغلة به، اللي يتجامل وياهم صار من عندهم، ما أعرفك ما أوقف لك يعني مهما تكون الحاجة إليه. زين أنا صاحب سيارة كبيرة أشتغل بها على مهران، زين فنوقف يعني سواق ما نعرفهم ما نعرفهم نوقف لهم بالطريق، زين فعادي عندنا هاي الشغلة، لأن ما أخذ أنا يعني من عمامي من الكبار، ما عاد يعني اختلاط ويا الشباب.
وبعد أن انتهى لقاؤنا مع الحاج جاسم وبعض سائقي السيارات وخلال عودتنا في إحدى سيارات النقل العام، تحقق بعض ما قاله الحاج جاسم، حيث أخذ سائقنا بالمنادات على الركاب لأن أجرته كانت ناقصة 250 دينار. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر معكم في بغداد، حيث وضعت وزارة الصحة ضوابط ملزمة لفحص المتزوجين حديثا قبل عقد القران للتأكد من عدم وجود أمراض أو اختلاف فصيلة الدم بينهم. عدد من العراقيين اعترضوا على الآلية والروتين أثناء تقديم خدمة فحص المتزوجين حديثا بسبب عدم وجود مختبرات كافية ومطالبة بعض الموظفين في المختبرات للأزواج بدفع مبالغ نقدية لتسهيل مهام الفحص. مدير مركز الدراسات وبحوث الأمراض المتلازمة الدكتور وضاح حمود أشار إلى أهمية إجراء هذه الفحوص لحماية المواطنين، ووعد بزيادة عدد المختبرات الخاصة بهذا الشأن مستقبلا وملاحقة الخروقات التي يمارسها بعض موظفي المختبرات.
الضوابط الدقيقة والملزمة التي وضعتها وزارة الصحة لفحص المتزوجين الجدد قبل عقد القران، رغم أنها تسبب الارتياح للكثيرين من الناس، إلا أن البعض يعترضون على الآلية والروتين الذي وصفوه بالمزعج وعدم وجود مختبرات كافية موزعة لتأمين تقديم هذه الخدمة، كما يؤكد بعض الذين التقيناهم قرب المختبر الخاص بفحص المتزوجين الجدد، حيث علق السيد ناطق فريد على هذه الإجراءات.
والله يا أخي صار مساتين لازم ينسرى وشلع قلبنا، وموظفين ماكو، حارة الدنيا بهالجو هذا، ومختبر بس واحد هنا بالمنطقة هذه، يعني معقولة بس المستشفيات عليها الأعداد هاي الكبيرة من المتزوجين، خصصوا مختبرات أكثر مستشفيات أخرى حتى تقلل الازدحام والسرى ويقللون فترة تسليم النتائج.
وهذا ما أيدته نرجس حاتم التي طالبت بتعديلات لتمشية معاملات المتزوجين وتخفيف معاناة المواطنين.
بنسوي الفحوصات، نجي الكهرباء مطفية، الموظفين مو موجودين، تدري صدق اكو هواية ناس يدفعون فلوس على مود يستلمون النتائج بلا فحوصات وبلا شيء، يعني فد هم ثاني او عبء اخر للعراقيين فوق تعبهم فوق الضيم اللي يشوفوه.
ذهبنا بشكاوى المواطنين الى الجهة المسؤولة عن فحص المتزوجين وهو مركز دراسات وبحوث الامراض المتلازمة، والتقينا بالدكتور وضاح حمود مدير المركز.
فحص المقبلين على الزواج وهو من الفحوصات المهمة اللي نعتبرها لفائدة الزوجين. اولا توجد مراكز فحص المقبلين على الزواج وفحص الوافدين منتشرة في كافة محافظات القطر، هناك تنسيق مع وزارة العدل باعتماد النتائج المختبرية من مؤسساتنا بهذا الصدد. توجد خروقات بس مو مثل ما تفضلت انه كثير، حقيقة حالات شاذة ونادرة، ونقوم كوزارة الصحة بالتعاون مع دوائر او دائرة المفتش العام برصد هاي الحالات للاقتصاص منها وللتقليل من هذه المفتش.
يلتقيهم يؤكد بأنه توجد في بعض التأخير مقصود، لا توجد مختبرات، المختبرات تفتح ساعة أو ساعتين، فلذلك يلجؤون إلى موضوع الدفع مبلغ إلى شخص معين.
نعم، احنا نعتمد على المؤشرات والإحصائيات، إحصائياتنا في تزايد مستمر خاصة في مواسم الزواج بهذا الخصوص، توفر العدد التشخيصية بين الحين والآخر، تحصل شحة ولكن نستطيع أن نداركها بشكل علمي، قد نشاهد بعض الممارسات الخاطئة من قسم من ضعاف النفوس في هذا المجال، ولكن الفحص ما يستمر إلا يومين، يأخذ النموذج يفحص مرتين وبعدين فكت تقنية مختبرية عالية للتشخيص النهائي.
لماذا اختارتوا يعني مستشفيات معينة خاصة؟
يعني هناك جدول يعتمد على الرقعة الجغرافية يتم زيادتها أو تقليلها حسب الوضع الأمني أو وضع وصول عدد المقبلين على الزواج. فإحنا نناور بين مكان إلى آخر. في الوقت الحالي مثلا صار زخم من ناحية الكرخ على ناحية الرصافة، يعني الفحوصات تتم في الرصافة، فأرززناهم بعدد تشخيصية حتى تغطي هذه، ولحين استقرار الوضع الأمني بالمنطقة يرجع العمل كما هو عليه.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
عودة إلى الفن العراقي الأصيل، فأترككم الآن مع الفنانة العراقية أحلام وهبي. إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق.